بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 20 بعد 100 الأولى في 23 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا وفقهم الله الذين يتابعون هذا البرنامج أنه سوف يبث هذا البرنامج في 8:30 مساء بتوقيت مصر، بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله، وعلى إخواننا المستمعين خارج الدولة المصرية مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما صدر من أوامر في بعض الدول الإسلامية بغلق المساجد والأمر بالصلاة في البيوت، فما حكم غلق المساجد في الجمعة والجماعة؟ وهل هذا عليه دليل شرعي أم هو من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع ما حل بالمسلمين، وأن يجعل هذا رحمة بنا لا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال السائل عما صدر من مرسوم في بعض الدول الإسلامية والعربية بغلق المساجد في الجمع والجماعات من الإجراءات الوقائية للإصابة بهذا الفيروس، فيروس كورونا الذي صار يهدد الناس اليوم، والذي له طبيعة خاصة في نقل العدوى، مما اقتضى أن أصدرت بعض الدول أوامر بغلق المساجد في الجمع والجماعات، فهل على هذا دليل أم هذا من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها؟ والجواب عن ذلك أننا نقول إنه قد ثبت في الشريعة أن صلاة الجمعة والجماعة قد يوعد الناس إلى عدم الإتيان إلى المساجد فيها إذا حصل عذر، وقد دلت الأدلة على ذلك، منها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المؤذن بعد الشهادتين وذلك في صلاة الجمعة أن يقول: صلوا في رحالكم. ولما سئل عن ذلك فقال: سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم مطير وفي يوم ريح كما جاء الأثر في ذلك، وكذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو من ذلك، وأن المؤذن أمر أن يقول: صلوا في رحالكم. فدل هذا على أن منع الناس من الإتيان إلى المساجد أو الرخصة في ترك الجماعة وفي ترك الجمعة لعذر المطر أن هذا أمر مشروع ومقرر. وإذا ثبت هذا دل هذا الدليل على عموم التخلف عن الجمع والجماعات إذا حصلت أعذار شرعية، مثل المطر، ويقاس على ذلك ما هو مثله وأشد منه وهو المرض، لا سيما إذا كانت هذه الأمراض معدية، وإذا كانت عدوتها عن طريق المماسة والخلطة التي يصعب التحرز منها. وهذا الفيروس كما أخبروا لا يظهر أثره على الإنسان إلا بعد مدة من الزمن، وأن من خالط صاحبه في هذه المدة فإنه يصاب بهذا الفيروس بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب أخذ الأسباب، وقد دلت الشريعة على ذلك، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يورد ممرض على مصح، الإبل المريضة بمرض معد لا تورد على إبل صحيحة. وهذا من باب اتقاء الأسباب، وإلا فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، صرفها كيف يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها وإن كانت سببا، كما ذكر العلماء والشراح، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن مفلح رحم الله الجميع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فطريقة الجمع بين هذه الأدلة أن الشارع أثبت أن العدوى سبب بإذن الله سبحانه وتعالى، جعله سببا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن هذا السبب يؤثر بنفسه، وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تؤثر بنفسها، لكن تؤثر بإذن الله كسبب من الأسباب، وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. ومن أجل ذلك، أفترخص الشريعة للناس أن يصلوا في بيوتهم خوفا من المطر ومشقة الذهاب إلى المسجد عند حصول مطر أو ريح أو وحل يحصل به زلق وغير ذلك، ولا تأذن في حصول هذا العذر، وصلاة الناس في بيوتهم إذا ما خيف عليهم التضرر بمثل هذه الأمراض الفتاكة التي قد تنتقل إلى مئات الألوف بل إلى الملايين؟ الشريعة جاءت برفع الحرج، والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل لكم في الدين من حرج. والمشقة تجلب التيسير، وقد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. وبناء على هذه القواعد العامة والأدلة الخاصة في الباب، وهو أعذار ترك الجماعة، بل إن من خاف فساد شيء إذا ذهب إلى المسجد، إذا خاف فساد شيء في يده كطعام يفسد وكحراسة على شيء يمكن أن يسرق لو أنه أتى إلى صلاة الجماعة، فإنه يعذر. فكيف بما هو أشد من ذلك؟ فلا إخال عذرا أعظم من هذا العذر. ولهذا وبناء على ما سبق نقول إن ما صدر من هذه الدول مراعاة لهذه المصالح بناء على خبرة وبناء على تعليمات لأهل الاختصاص، فإن ذلك يتمشى مع الشريعة، بل هو من روح الشريعة، بل عدم الأمر بذلك مع وجود المقتضي لا يبعد أن يأثم المسؤولون، لأن هذا من تمام الرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا داخل في المسؤولية. فسياسة الناس دنيا ودين، ما يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالأديان، هذا مقصد عظيم من مقاصد الإمامة. فالدول
حينما ترى ذلك وحينما تراعي ذلك وحينما تأمر بذلك لا ينبغي أن يخرج جهال مصفصدة يقولون هذا من الصد عن سبيل الله ومن الصد عن ذكر الله ومن منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه. هذا جهل مطبق عظيم، هذه فتاوى غير مسؤولة. ولهذا والحمد لله صدر من العلماء الكبار في هذه الدول فتاوى وبحثوها عبر أدلة خاصة ومقاصد عامة تدل على مشروعية ذلك، ولا نقول إنها رخصة جائزة فمن شاء ومن شاء، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب، إلى وجوب ذلك إذا كان هناك من يخشى التضرر بمجيئه أو غير ذلك، فإنه يجب عليه ألا يأتي المسجد، بل عليه أن يمكث في بيته. فهذه الأمور من أمور الصيانة، ومن رام الأجر في الجماعة فإنه يعلم أن الأجر موفور وأنه موجود إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. ألا فلتبشر الأمة بأن الأجر موفور إن شاء الله تعالى إذا صلت في البيوت لهذا العذر، لأنه ما منع من الصلاة بذلك إلا العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في الحديث الذي ذكرناه. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. بناء على هذا الاختصار وإلا فالكلام يطول، فما صدر من الدول الإسلامية بشأن هذا الأمر يتمشى مع الشريعة، لا أقول من باب الجواز، بل قد يتعين ذلك ويجب على ولاة الأمور أن يفعلوا ذلك. فلا ينبغي أن نناقش الأمر من زاوية عامة وتدرك النصوص الخاصة والأحوال الخاصة التي ينبغي أن تلتمس لها الأدلة الخاصة. ومعلوم أن المورد الخاص لا يعارضه المورد العام، إنه يعمل بالأدلة في هذا المورد الخاص، وبهذا تكون الفتوى فتوى منضبطة بالأصول والقواعد والأدلة، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما موضع قول المؤذن صلوا في رحالكم في الأذان عند العذر؟
الحمد لله رب العالمين. أيضا مما يحتاجه الناس من فقه في هذه الأيام، إذا صلى الناس في البيوت أن يؤذن الناس في المساجد وأن ترتفع المساجد بالأذان، لأن الأذان من الشعائر الظاهرة للإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان لها واجب على الكفاية. لكن هل ورد في الشرع هذا القول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم؟ الجواب نعم، فقد جاء ذلك في السنة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المؤذن يؤذن ثم يقول في أذانه: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. ولكن ما موضع هذا القول في الأذان؟ بحسب ما أعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفت عليه في ذلك، أن هذا القول له مواضع ثلاثة وردت بها السنة، ولعل هذا حصل مرات فحكى كل راو ما رأى وما علم. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه أمر المؤذن بعد الشهادتين أن يقول: صلوا في رحالكم، محل حي على الصلاة. والحديث صحيح، وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا الموضع الثاني في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أيضا أنه بعد الأذان، بعدما يفرغ من الأذان، يقول: صلوا في رحالكم. هذا الموضع الثاني. وجاء أيضا في السنة من حديث عروة أنه يكون بعد الحيعلتين، صلوا في رحالكم. فهذه ثلاثة مواضع: موضع بعد الشهادتين، فإذا شاء المؤذن أن يجعل هذا بعد الشهادتين محل حي على الصلاة فلا حرج، وإن شاء أن يجعل ذلك بعد الحي على تين فلا حرج، ومن شاء أن يجعل ذلك بعد الأذان كله فلا حرج. هذه المواضع التي أعلمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: ما حكم صلاة الجماعة في البيوت عند العذر، وهل من صلى في بيته لعذر ينال فضل الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. مما تعلق بهذا الموضوع أيضا هو الصلاة في البيوت في هذه الظروف التي تمر بها بلاد المسلمين، أن نعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم، فالمسألة خلافية، فمن أهل العلم من رأى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من رأى أنها فرض كفاية، ومنهم من رأى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ومنهم من رأى شرطا في صحة الصلاة، ومنهم من رأى سنة غير مؤكدة. والصحيح من هذه الأقوال والذي تدل عليه الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآيات. فإذا وجبت صلاة الجماعة في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن تكون واجبة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد هممت بالصلاة أن تقام ثم أمر رجلا في صلب الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو كانت سنة لما هم النبي بتحريق البيوت. ولنعلم أيها الأحبة أن وجوب صلاة الجماعة إنما هو في المساجد لا في البيوت، وإن كان قد قال بهذا بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من يصلي في البيوت ولم يسأل هل يصلون جماعة أم لا، مما يدل على أن وجوب الصلاة إنما هو متعين في المساجد لا في البيوت. ومع ذلك فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فإذا منع مانع من إتيان الناس إلى المساجد صلوا في البيوت، ولكن هل يصلون في البيوت فرادى أو ينتقل الوجوب إلى البيوت أيضا، وأن الحاجة تقدر بقدرها. فإذا عجز الإنسان أو حصل مانع وعذر من الإتيان إلى المسجد صلى جماعة في بيته، الجواب نقول: نعم هذا واجب أن يصلي الإنسان في البيت. فالذي يظهر لي من الأدلة أيضا أن صلاة الجماعة تجب على الإنسان في بيته إذا كان في بيته من يتعين عليه صلاة الجماعة أيضا. فإذا كان رجلان أو رجل وأولاده الذكور تعين عليهم صلاة الجماعة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلاة الجماعة في المسجد فقط، بل من كان في سفر فإنه يصلي جماعة، إذا كان رفقة في سفر صلوا جماعة ولا تسقط الجماعة عليهم وهم في السفر، مع أنه ليس هناك مسجد. وقد جاء في الصحيح في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤذن أحدهم وأن يأمهم أكبرهم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. ولما وجبت أيضا في حال المعركة وليست مسجدا فمن باب أولى تجب في البيت إذا حصل مانع وعذر من الإتيان إلى المسجد. كذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل وحده في الصحراء أن يؤذن وأن يقيم الصلاة، فكل هذا دليل على وجوب الجماعة، فإن تعذر أداؤها في المسجد وجبت في البيت مع الاستطاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الامتناع عن المصافحة والتقبيل خوف العدوى بفيروس كورونا؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن المصافحة سنة كما جاء في حديث أنس في الصحيح: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأما المعانقة فإنها تكون للقادم من السفر، والتقبيل يكون للأب ويكون العالم الكبير، أن يقبل رأسه وأن يقبل يده من باب الاحترام، ولا ينتشر هذا، ولم يعرف الالتزام والتقبيل حال اللقاء الدائم لمن لم يكن في سفر. وإنما كانت المصافحة، وكما جاء في الصحيح أيضا في توبة كعب بن مالك لما قام طلحة فصافحه، فكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وتلك هي السنة. وأنه ما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر إلا تحاتت ذنوبهما وتساقطت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا حصل أمر يتضرر الناس فيه بالمصافحة، لأن مثل هذا المرض يتم تناقله للناس عن طريق المماسة وغير ذلك، وصدرت الأوامر من ولي الأمر بهذا، فإننا حينئذ نقول بأنه يمتنع الناس من المصافحة إذا كان يترتب على ذلك ضرر. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يترتب على المصافحة أو على المعانقة مضرة، فإن الإنسان يبتعد عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فهذا له الفقه الخاص الطارئ الذي ينبغي أن يراعى أحكام الشرع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ أحمد، يقول: ما حكم القنوت في الصلوات نظرا لنازلة وباء كورونا، وهل جوازه متعلق بإذن ولاة الأمر وتوجيههم؟
الحمد لله رب العالمين. من طالع السنة ورأى حال الأمة حال ابتلائها بمثل هذه الأمراض والأوبئة والطاعون وغير ذلك، رأى أن المسلمين ما كانوا يقنتون في ذلك، وإنما كانوا يهرعون إلى الله ويلجؤون إلى الله ويدعون الله سبحانه وتعالى في خلواتهم وفي صلواتهم في سجودهم. ولا أعلم أن المسلمين كانوا يجتمعون على هذا القنوت، ولهذا لا ندعو إليه. ولكن إذا حصل هذا من الإمام وأمر الإمام بذلك، فإننا نتابع الإمام، وهذا له وجه عند أهل العلم، فيدخل في المسائل المجتهد فيها التي إذا رأى ولي الأمر فيها هذا الأمر فإننا نتبعه ولا نظهر الشقاق. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا، ولما قيل له في ذلك قال: يا هذا، إن الخلاف شر. فالمسلم لا يخالف ولا يظهر المشاقة، لا سيما فيما له وجه عند أهل العلم. وقد ذكر العثيمين رحمة الله عليه وجها طيبا في ذلك، وقال بأن ما كان من الله سبحانه وتعالى كالطاعون وغير ذلك فإنه لا يكون فيه قنوت. أما إذا حصلت نوازل معينة من إصابة المسلمين ومن حصول بعض الأشياء والأزمات على المسلمين، فإن هذا الذي قد يشرع فيه القنوت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديروت من الأخ نور الدين، يقول: معي زميل لي في شركة المياه لا يحضر للعمل بانتظام لانشغاله بأعماله الأخرى، وعند علمه بمرور مدير العمل أو نائبه يبلغني أن أحضر مكانه، فهل علي إثم في مساعدته في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، فهذا من التزوير. أن تذهب أنت وأن توقع لزميلك هذا من التزوير ومن التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لزميلك أن يبرح عمله، بل عليه أن يوفي بالعقد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فطالما أنه لم يؤذن له فلا يجوز له أن يبرح محله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم نون، يقول: أردت أن أمنع نفسي من شيء محرم فحلفت ألا أفعل، وقلت والله إن فعلت ذلك المحرم ثانية فعلي كفارة ما يساوي 100 مسكين أو صيام شهر كفارة، فما هو الواجب علي فعله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول: لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يمتنع عن المحرم أن يحلف على نفسه أو أن ينذر أو أن يقول: امرأتي علي كذا إذا أنا فعلت هذا المحرم من شرب الدخان أو فعل معصية من المعاصي، ولكن ينبغي على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الرادع له عن هذه المعاصي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وليس أنه يحلف حتى يلزم نفسه أو ينذر حتى يلزم نفسه. وأقول: جل من يحلف وينذر في الحقيقة يقع في هذا المحظور وتلك المعصية، لأنه إن لم يكن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو النابع من القلب، وإذا لم يكن الداعي إلى ترك المعصية والخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا ينتفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. فإذا كان الإنسان عنده المراقبة لله سبحانه وتعالى فإنه يمتنع عن هذه المعاصي. أما أن يحلف أنه لا يفعل كذا ولا كذا فإن هذا لا ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه بذلك. ومع ذلك لو حلف إنسان أنه إذا فعل هذه المعصية فإنه يلزمه كيت وكيت، فهذا نذر في صيغة يمين، فهذا نذر في صيغة يمين. والنذر بصيغة اليمين يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، ونذر اللجاج والغضب إذا وقع الإنسان فيه فإنه يكون مخيرا بين كفارة اليمين. نذر اللجاج والغضب يكون الإنسان مخيرا فيه بين كفارة اليمين وبين فعله، هذا إذا كان الفعل مباحا، أما هذا الفعل محرما وبالتالي لا يجوز أن يفعل هذا، فإذا فعل يلزمه كفارة يمين. فنذر اللجاج والغضب، وهو إذا نذر نذر ليمنع نفسه عن شيء أو يحث نفسه على فعل شيء، فإن فيه كفارة اليمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت هبة، تقول: هل يجوز وضع صور الملابس النسائية المنزلية على أغلفة عبوات هذه الملابس مع طمس معالم صورة المرأة التي ترتدي هذه الملابس، وما هو البديل الذي يمكن عمله لعرض تلك المنتجات، لأن هذه الصورة مهمة في التسويق حيث إن المشتري يحكم على شكل المنتج من خلال صورته في غلاف العبوة؟
الحمد لله رب العالمين. والمهم أيضا أيتها الأخت أن يتقي الإنسان ربه وأن يبتعد عن الفتن، فأنت ذكرت أن من المهم أن تعرض هذه الصور حتى تعرض الأشياء التي بداخل الأكياس على هذه الصور، فإذا نظرت المرأة إلى هذه الصورة عرفت تفاصيل هذه الأشياء. بل إن الناس اليوم والمحلات اليوم صاروا لا يكتفون فقط بعرض هذه الصور على الأغلفة، أغلفة الأكياس وعلى الأكياس من الخارج، وإنما تعدوا إلى وضع شواخص للنساء ووضع هذه الألبسة عليها، حتى إنك لترى إلى الشاخص كأنه امرأة تقف تماما، ولا شك أن هذا يحصل به الافتتان. فلا يجوز عرض المرأة كهذه هذا العرض الذي يكون عبر أشخاص أو حتى على الأغلفة حتى ولو طمست الرؤوس. فلو طمست الرؤوس فليست صورة، وبالتالي لا يكون التحريم هنا من جهة مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى لأنها ليست صورة، لكن الباقي يحصل به فتنة. ثم إنه كيف يحصل أن المرأة تشتري من رجل ربما ثم يخرج لها هذا الكيس وتنظر أمامه ويعرض هو هذا الأمر أمامها، ألا تستحي المرأة من هذا؟ فهذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا، فنشر هذه الصور لا يجوز لأنه يحصل بها الافتتان، وضرء الفتن واجب شرعي حتى ولو لم يحصل أنها تأخذ حكم التصوير، لأنه قد طمس الرأس ولا يكون فيه مضاهاة، لكن بقيت علة الافتتان، وما يكون من شاخص هذا أعظم فتنة، فلا يجوز وضع هذا الأمر على الإطلاق. ولذا نقول يتم العرض بأي طريقة من الطرق، فإذا كان في الأكياس هذه الأطقم فإن المرأة تذهب لتشتري من المرأة أو يذهب زوجها ليشتري لها من رجل أو كذا، ويشاهد هذه الأشياء في أكياسها، ولم يكن هذا موجودا في أزمان الماضية، ولكن الناس اليوم صاروا يروجون بضائعهم عن طريق الصور، وصارت الصور تدخل في أي شيء، حتى والله سبحان الله يدخل في كفرات السيارات وعجل السيارات، يدخل هذه الصور والأدوية وغير ذلك، فصارت الصورة معروضة في كل المنتجات، وما أدري والله ما العلة، وكل يدعي أنها مهمة جدا وأن التسويق لا يكون إلا عبر هذه الصور، وإنما هذه الأشياء مفتعلة من الناس فهل كان الناس لا يبيعون ولا يشترون في زمن السلف الصالح الذين لم يكن عندهم هذه الصور؟ فتوسع الناس وعدم مراقبة الناس لله سبحانه وتعالى يؤدي إلى مثل هذه الأمور. حاصل الجواب أن هذا لا يجوز ولو طمست الرأس، لأن العلة هنا وإن انتفت في المضاهاة في التصوير إلا أنها باقية في الافتتان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي كامل، يقول: هل حقن الهرمونات التي تأخذها بعض النساء تفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين، حقن الهرمونات التي تأخذها بعض النساء لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخي كامل، يقول: ما حكم إسقاط الحمل قبل الشهر الرابع والزوج يقول لزوجته إما الطلاق وإما إنزال الحمل والزوجة لا تريد الطلاق لوجود الأبناء؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا ولو قبل النفخ، فإن الإسقاط محرم، ولكن العلماء قالوا قبل النفخ لو حصلت مضرة على الأم أو حصل للجنين شيء من الأضرار والتشوهات وغير ذلك وكان ذلك قبل النفخ، فإنه يجوز الإسقاط عند الحاجة، عند الحاجة وعند حصول ضرر لو كان هذا الضرر محققا أو غالبا على الظن، لكن إلقاء النطف ليس أمرا سهلا، إذا اختلف الرجل مع زوجته ألقت النطفة أو غير ذلك، لا، حتى ولو كان قبل النفخ، فبعد 40 لا يجوز هذا الإلقاء، والإلقاء محرم، ولكن عند حصول الحاجة قبل 120 يوما فيجوز الإسقاط لأنه لم ينفخ فيه الروح، أما بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز أبدا إلا في حالة واحدة اختلف أهل العلم فيها، وهي ما إذا كان يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الأم إلى الوفاة، فإما بقاء الجنين وإما بقاء الأم فتتعارض الحياتان، فحينئذ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فجماهير أهل العلم على أنه نقدم حياة الأم اليقينية على حياة الجنين الظنية، ومن أهل العلم من قال بل نترك الأمر وما يقدره الله سبحانه وتعالى فله الحكمة البالغة فيه، والرجح أنه ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه إذا تعارضت الحياتان قدمت حياة الأم لأنها اليقينية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخي كامل، يقول: امرأة تسأل عن حكم تأديب الابن العاق المدمن للخمور بالسجن لأنها تعبت معه ولا يستجيب لنصح الناصحين، ووصل به سوء الأدب إلى أن أراد الاعتداء على أخته في حال سكره، ولعلها تقصد شيخنا حكم إبلاغ السلطات عنه، والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الولد عنده عربدة وتطاول وتعدي بمثل هذا التعدي وعجزت الأم عن إصلاحه ونصحته كثيرا وأدخلت بعض أقاربه ولم يرعوي وخشي منه الفساد فأبلغت أمرها إلى ولي الأمر ليتخذ التدابير في ذلك وليردعه بالرادع المناسب فلا حرج فلا حرج. أما فيما يتعلق بتناول المخدرات فإذا ثبت هذا عند ولي الأمر فإنه يقيم عليه حد الخمر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بعين ياء يقول أنا بحمد الله أمتلك شقة وأعيش فيها مع أولادي ولكنها قد ضاقت بنا مؤخرا وأصبحنا بحاجة إلى شقة أكبر منها وأنا لا أقدر على شراء شقة أكبر ففكرت الآن في استئجار شقة كبيرة لنا ومن ثم أبيع شقتي وأدخل ثمنها في التجارة لكي يزداد بإذن الله وأتمكن بعد ذلك من شراء شقة أخرى كبيرة فهل يجوز لي هذا أم أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه.
الحمد لله رب العالمين. هذا يا أخي من حسن التدبير وجزاك الله خيرا وإن شاء الله سيؤول هذا المال إلى مثله لأنك تريد أن تشتري شقة بعد ذلك لكن تريد أن تتاجر بهذا المبلغ ثم تأخذ من أرباح هذا المبلغ ما تشتري به شقة إذن فقد جعلته في مثله والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ فرج يقول هل يجوز لرجل يجمع الصدقات أن يأخذ منها ما يكفيه لنفسه حيث يقول بأن صاحب الصدقة لم يحدد لي جهة معينة لصرف صدقته يقول السائل وهذا الرجل حاله ميسور.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان حاله ميسورا فلا يجوز أن يأخذ من هذه الصدقات قولا واحدا. أما إذا كان هذا الرجل ممن يستحق الصدقة وقد وكله البعض بتفريق هذه الأموال فليأخذ لنفسه أم لا؟ قولان لأهل العلم منهم من منع من ذلك وهذا هو الأحوط أن يمتنع الإنسان من ذلك لأنه يقوم مقام الأصل فكما أن الأصل لا ينبغي له أن يستفيد من ذلك فكذلك الفرع وهو الوكيل وعليه أن يفرق ذلك في الناس. والقول الثاني أنه إذا كان من أهل الصدقة ولم يمنع من أعطاه المال من أن يستفيد منه وإنما قال خذ هذا وزعه كما ترى أو وزعه في الفقراء وهو من هؤلاء الفقراء فقد جوزه بعض أهل العلم وهو ظاهر المذهب المالكي فلا حرج حينئذ. ولكننا نقول الأحوط براءة الذمة وأن الإنسان يمتنع عن ذلك أو أنه يستأذن صاحب المال فيقول له يا أخي أنا حالتي ضيقة وأنا فقير فهل أخذ من هذا المال أو يكون صاحب المال قد قال له إن احتجت أنت فخذ منه فحينئذ يكون هذا مباحا ولا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول في تعريف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله فهل لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في هذه حتى يحكم بأنها بدعة أم أنه يكتفى بأمر واحد؟
الحمد لله رب العالمين. نعم هذا حد البدعة طريقة مخترعة في الشريعة تضاهي الشرعية طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية أي أنه يقال في أنها مستحبة ينسب ذلك إلى الشريعة يريد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هذا هو حد البدعة فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود يعني باطل. فإذا كان هذا الأمر على خلاف الشريعة ونسب إلى الشريعة فهذا يكون بدعة إما حقيقية وهو أن هذا العمل محدث في أصله وإما أن يكون بدعة إضافية إذا كان الأصل مشروعا وقد أدخل عليه هذا تغييرا في صفة أو في عدد أو في غير ذلك، فيكون هذا من البدعة الإضافية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل الأفضل لطالب العلم أن لا يتزوج ويتفرغ للعلم أسوة بالعلماء الأفذاذ مثل شيخ الإسلام والنووي وابن جرير الطبري الذين أعرضوا عن الزواج وتفرغوا لطلب العلم فوصلوا إلى أعلى مراتب العلماء؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي، اقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح ملف العلماء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة، وهو استحباب الزواج والحث عليه، بل قد يجب الزواج. فالزواج تجري عليه الأحكام الخمسة، وهو مشروع والإسلام يدعو إلى ذلك، ولهذا جعل هذا من سنن الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله، 100 امرأة. والأنبياء كان الزواج فيهم ومنتشر فيهم. وقد جاء أيضا في الصحيح أن 3 نفر لما انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: وأما أنا فسأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فسأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر: أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليست الرغبة عن الزواج من سنن المرسلين. وبالتالي أقول لك، أما استدلوك بهؤلاء العلماء، راجع بوركتا كلام العلماء في ذلك أنفسهم، هؤلاء العلماء الذين ذكرت عن حكم الزواج، فسترى حكم الزواج كما ذكرت لك. فهؤلاء العلماء ما صدوا عن الزواج ولا أعرضوا عنهم. أنت تقول أعرضوا، لا ما أعرضوا، ولكن هؤلاء العلماء والعالم بصفة عامة قد يؤجل أمر الزواج لطارئ يطرأ عليه، وتأجيل ذلك لا حرج فيه إذا كان الإنسان مثلا فقيرا، أو كان في سفر إذا عاد منه، أو كان في طلب علم وملازمة شيخ وأجله بعض الوقت، كل هذا لا بأس به ولا حرج. وقد يموت الإنسان قبل الزواج فيكون مشغولا عنه وليس معرضا عنه أو راغبا عنه أو مقررا أن عدم الزواج أفضل. فإن علماء المسلمين على أن الزواج سنة، ومن قال بأن عدم الزواج أفضل فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في ذلك. وعليه فإننا نقول لك بارك الله فيك: لا تترك هذا الزواج من أجل الطلب، بل اجمع بين الزواج والطلب. لكن لا حرج عليك لو كنت صغيرا أو كنت في معرض تكوين نفسك ماديا، فإنك لو أخرت الزواج حتى تستعد له فهذا لا بأس ولا حرج، أو يكون لك ملازمة مع شيخ تقتضي منك أن تبقى معه 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات ثم بعد ذلك تتزوج، هذا لا بأس ولا حرج. أما أن تقول أعرض عن الزواج وأطلب العلم، هذا العلم يصادمه، العلم الذي ستطلبه يصادم هذا الأمر ويمنعك من أن تسلك هذا المسلك. ولكني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ عبد الرحمن، يقول: لدي وسواس وحديث نفس إذا رددت على العلمانيين الذين يطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في وسائل الإعلام، أخاف أن أكون بذلك تعديت على شيء من اختصاص ولاة الأمر، وكذلك إذا أنكرت الأغاني والاختلاط وتفشي المنكرات، لأن ذلك كله واجب على ولي الأمر أن يمنعه، فهل إنكار هذه المنكرات من الخروج على ولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يفهمني وإخواني أمور الشريعة. فهذا الأخ إنما خلط بين مسألتين، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين تغيير المنكر باليد، فقال بأن هذا من اختصاص ولاة الأمور أن يمنع. صدقت، من اختصاص ولاة الأمور أن يمنعوا ذلك باليد. لكن هل من اختصاص ولاة الأمور فقط ومن خصوصياتهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولا يكون هذا لعموم الناس؟ هذا ما قال به أحد. فبارك الله فيك، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا عام لولاة الأمور ولغير ولاة الأمور، والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده. هذا عام، فالأمر معروفا عن المنكر يكون عاما، فأنت تأمر وتنهى، وبالتالي إذا أنكرت على العلمانيين، وإذا أنكرت على المفسدين، وإذا أنكرت على المفسدين، وإذا أنك حذرت من هؤلاء صيانة للدين وقمت بذلك الليل والنهار، فإنك مأجور أجرا عظيما، قائم بالجهاد بالحجة والبيان. وأما فيما يتعلق بإنكار المنكر باليد فإن ذلك لولاة الأمور إذا كان خارجا عن حدود ولايتك واستطاعتك، وبهذا لا تعارض بين ما يدخل الوسواس عليك فيه وبين ما تؤصله، بارك الله فيك. فاستعذ بالله من هذا الوسواس، والشيطان يريد أن يصدك عن هذا المقام الرفيع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعليك بالأمر والنهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا يلزمك إذا كنت قادرا على هذا. أما التغيير باليد فإنه لولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل يجوز تعيين شخص يطعن في ولاة الأمر ويلمزهم بأنه خارجي ومن كلاب النار؟
الحمد لله رب العالمين. إن الطعن في ولاة الأمور هذا من مسالك الخوارج ولا شك، هذا من مسالك الخوارج، الطعن في ولاة الأمور وإظهار ذلك علنا. ولهذا قامت فتنة عثمان رضي الله عنه ونشروا مثالبه في الأمة، المثالب المدعاة. ولا عثمان رضي الله عنه والحمد لله حياته فضائل وليس فيها المثالب، ولكن هؤلاء ادعوا مثالب ونشروها حتى أوغروا الصدور، فقامت هذه الثورة على عثمان رضي الله عنه، وكذلك في شأن علي. فالخوارج هذا مسلكهم، ومن كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية كما جاء في الحديث. وأيضا قول أسامة رضي الله عنه: إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أولا من فتحه. فلا شك أن هذا من مسلك الخوارج، ولكن لا تعين أحدا يا رجل أنه كلب من كلاب النار، فتقول محمد إبراهيم علي، لكن قل الخوارج كلاب النار، هذا نوع وليس عينا. أما أن تعين أن فلانا كلب من كلاب النار هذا ما يجوز، ما يدريك لعله أن يتوب سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الدعاة وهو رسلان الجاهل في دعوته وتعديه تحت مسمى السنة قد قال في بعض هؤلاء الخوارج هذا الأمر، وقال بأنه كلب النار، يا هاني يا صفيح يا كلب النار، هذا يقال له هاني أبو الذهب أو ما أدري إيه، هذا يستهزئ به ويسخر منه، وفي نفس الوقت أيضا يحكم عليه في الآخرة أنه من كلاب النار. لا يقال إن هؤلاء من كلاب النار هذا المعين، وإنما في النوع يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الخوارج إنهم كلاب النار، فقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي عين رجلا؟ أبدا، إنما يقول هذا الجهال. وأهل السنة والجماعة يفرقون في باب الوعيد بين النوع وبين المعين. أما النوع فقل فيه ما قال النص الشرعي: لعن الله النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة وهكذا. لكن تلعن فلانة زينب أو خديجة المتنمصة هذا لا يجوز شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، قال لعن الله شارب الخمر، ولكن لما أوتي برجل كثيرا ما كان يؤتى به في شرب الخمر ولعنه أحد الصحابة نهاه، فدل هذا على أنه يفرق بين النوع وبين المعين. فيقال في الخوارج إنهم كلاب النار، ولكن لا يعين واحد أنه من كلاب النار فيقال فلان من كلاب النار، لأنه قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويختم له بالسنة، وأيضا قد يغفر الله عز وجل في الآخرة، لأن الصحيح أن الخوارج ليسوا كفارا، وإذا لم يكونوا كفارا فهم تحت المشيئة، لما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الغربية من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل يجوز إلقاء السلام على أتباع شيخ مبتدع؟
الحمد لله رب العالمين. هل يجوز إلقاء السلام على أتباع شيخ مبتدع؟ إيه نعم يا أخي، يجوز ولا يجوز. يجوز يا أخي إن كان هؤلاء الأتباع جهالا ويحتاجون إلى دعوة، فعلما تهجر قبل أن تدعوهم؟ من الذي يدعوهم إذن إذا هجرتهم أنت؟ فادعوهم إلى السنة. ولا يجوز إن دعوتهم إلى السنة فأبوا وأصروا على بدعتهم وأبوا الإنصياع عن السنة فإنك تهجرهم. يبقى إذن تسأل عن هذا السؤال بعد البيان وإقامة الحجج، والناس اليوم في حاجة إلى طول نفس في إقامة الحجج عليهم، لأن أكثر الناس جهال، ولأن العلم في الناس قليل، ولأن العلماء الراسخين وطلاب العلم الناصحين في الناس قلة، وعليه فلا بد أن تتسع الصدور وأن يحصل الإعذار الكافي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بك رجلا، ولا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، كما جاء في الحديث الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما كيفية الجمع بين قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وبين كلامه تعالى لعبد الله بن حرام كفاحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مهم، فقد جاء عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابرا وقال له هذا، بأن الله سبحانه وتعالى قد كلم أباك كفاحا، وكفاحا يعني مباشرا، يعني ليس من وراء حجاب. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟ كيف نجمع؟ ندع الكلام للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو يجمع شتات هذه المسألة. يقول الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: هذه مقامات الوحي، أي في الآية، هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، إلى أن قال: وقوله أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها، أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، فإن الله كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، ثم قال: فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها، ففرق بين الرؤية والتكليم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله، في الحديث الصحيح يعني، أن النبي قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا الحديث، وكان أبوه قد قتل يوم أحد. طيب، والحل في هذا الإشكال في كلمة واحدة قالها ابن كثير، قال: ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. إذن لا تعارض لاختلاف الموارد، فمورد الآية أو من وراء حجاب إنما هذا في الدنيا، أما في الآخرة في عالم البرزخ فإن الأمر يختلف، ولهذا كلم الله عز وجل عمرو بن حرام عمرو بن حرام في عالم البرزخ، وأحوال الآخرة تختلف. ولهذا فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكلمون الله ويكلمهم الله سلام قولا من رب رحيم، وما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز نفسه بألف ألف ميم، يقول: كيف أصبح محدثا؟
الحمد لله رب العالمين، سؤال ضخم وكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. كيف أكون محدثا؟ هذا سؤال ضخم. فإن الإنسان يرجو الخير ويسأل الله سبحانه وتعالى الخير حتى ولو كان المقام مقاما رافعا رفيعا عاليا، فإن فضل الله عز وجل عظيم، وعلى العبد أن يحسن الظن بالله. ولا أريد أن أقول لأخي بل ولنفسي بأنه يصعب أن يكون الإنسان يتحقق في هذا الوصف، لكن نقول بالأدلة الشرعية فإن الدليل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وبغي أيضا أن يحسن الظن بالله، وكما جاء في الحديث الصحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يكون إمام الأمة، أن يكون المحدث، أن يكون الفقيه، أن يكون العالم الإمام. أما عن كيف تكون محدثا؟ بالتدرج. فعلم الحديث يعود إلى الرواية والدراية. وكيف تكون محدثا في الرواية والدراية؟ تكون محدثا إذا حفظت جملة من الأحاديث الكثيرة التي بها تكون حافظا لهذه الأحاديث حتى تستدل بها متى ما أردت، أو تكون عالما بمواضعها في كتب أهل العلم وكيف تستخرجها وتتعامل معها. والأمر الثاني أن تكون عالما بدلالات هذه الأحاديث ومعانيها والمعرفة بها. والأمر الثالث أن تكون عالما بأحوال أسانيدها ودرجات صحتها من القبول أو ضعفها من الرد. فأن تكون عالما بأحوال الرجال والأسانيد، وأن تكون عالما أيضا بالأحكام صحة وضعفا وحسنا. هذا يكون محدثا نجيبا، وإلا فحد المحدث عند العلماء وعند جلهم إنما هو محصور في أن يحفظ كذا وكذا من الأحاديث. ولكن إذا أردت أن تكون محدثا نجيبا فلابد أن يجتمع لك في هذا الفن الرواية والدراية، من جهة الحفظ ومن جهة معرفة أحوال الأسانيد والرجال، ومن جهة معرفة الأحكام، ومن جهة معرفة المعاني والاستنباط. حينئذ تكون إن شاء الله على ضرب الأئمة الكبار كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من الأئمة. والحقيقة الحثيات تطول وتطول جدا، ولكن هذا باختصار. وأقول أولى بك إن شاء الله تعالى، وقد لا تعرف كيف تطبق ذلك تطبيقا عمليا، أن تذهب إلى شيخ متخصص في هذا الفن فتطلب العلم على يديه وتترقى شيئا بعد شيء حتى يمن الله عز وجل عليك بما تريد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: إذا كان الزوج دين وعلى استقامة ولكنه إذا كان الزوج دينا وعلى استقامة ولكنه يتكاسل عن أداء الصلاة جماعة في المسجد في بعض الصلوات، فكيف تنصحه الزوجة لكونها تريد لزوجها الخير؟
الحمد لله رب العالمين، تنصحه وتقوم عليه وتبين له الأدلة الشرعية كيف يكون شخصا على استقامة كما تقول الأخت، ومع ذلك يفرط في الصلوات في المساجد ولا يأتي المسجد، كيف يكون هذا؟ حتى ولو على القول بأن الجماعة سنة، فإن بعض الناس للأسف الشديد فهم من كون الجماعة يسون عند قول بعض على قول بعض العلم كأنها متروكة، كأنها مكروهة، كأن السنة هذه تساوي كراهية الصلاة في المسجد. فيستدل بهذا الأمر أن صلاة الجماعة سنة، وعليه نجده يجلس في البيت فلا يشهد الصلوات في المساجد سنة حتى ولو كانت سنة. هل علمت أن النبي صلى ترك صلاة الجماعة في المسجد مع القدرة على ذلك؟ أما قرأت يا أخي بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضا شديدا وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، أن النبي كان يأمر بأن يراق وأن يهراق على رأسه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن حتى يخرج إلى الصلاة؟ لقد كان يخرج إلى الصلاة تخط قدمه في الأرض بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد كان يؤتى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولهذا نقول هذه من أدلة وجوب صلاة الجماعة. وقد جاء عند مسلم حديث ابن مسعود إنهن لمن سنن الهدى، ولقد رأيتنهم يتخلفوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق. هذا يكون في سنن، لكن حتى لو افترضنا أنك رجحت أنها سنة وترجح عندك من وجه العلمين أنها السنة، فعلام تترك السنة هذه؟ تركها رسول الله، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا. النبي قام بمكة 19 ليلة ومع ذلك كان يصلي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وما كان يضيع الصلاة في الجماعة. سبحان الله العظيم، زهد في الخيرات وإعراض عن الطاعات. والله لو كان كما جاء في الحديث لو كان هناك مرمرتين أو كذا أو شيء من حطام الدنيا والله لتنافس الناس على ذلك. لو قيل من يصلي جماعة في المسجد فلو 10 جنيهات والله لأخذ الرجل أولاده، بل ولأخذ الرجل زوجته وبناته، ولقال الإمام يا إمام عندي رضيع هذا لو أتيت به يصلح ولو 5 جنيهات، حتى الكبير 10 جنيهات وغير البالغ 5 جنيهات مثلا. يعني الناس إن كانت الدنيا تصارع وتقاتلوا، وإن كانت آخرة زهد الناس فيها. رأينا الناس يقتل بعضهم على بعضا في الدنيا، لكن ما رأينا والله ما رأت عيناي إلى الآن وقد تجاوزت 50، ما رأت عيناي إلى الآن رجلين يستهمان على الصف الأول. سبحان الله. لكن رأيت من يقتل أخاه، رأيت من يتقاتل مع جيرانه على سنتيمتر في جدار أو فاتحة أو فتحة شباك أو نافذة باب أو غير ذلك، لكن ما رأينا من يسارع وينافس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا على ذلك لفعلوا. فلذا أقول على أختنا جزاها الله خيرا وهي حريصة على زوجها أن تواصل النصح مع الزوج في هذا الباب وتذكر له هدي رسول الله، لعل الله عز وجل أن يوفقه للمحافظة على صلاة الجماعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم بلال، تقول ما حكم تركيب وصلاة الشعر للمرأة في البيت للزوج لإخفاء أماكن في الرأس أصابها الصلع مرضا مع علم الزوج بهذا، أم أن هذا يعتبر من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله؟
الحمد لله رب العالمين. يا أم بلال، هذا من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله النامصة والمترمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الحديث. فالواصلة والتي توصل الشعر والمستوصلة والتي تطلب ذلك، كل هذا داخل في اللعن. بل قد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في نفس مسألتك هذه ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تصل شعرها، فهذا بارك الله فيك من الوصل المحرم ولا يجوز. وعلى المرأة أن تركب في شعرها شيئا آخر على وجه يتميز كالفلونكات هذه وجعل بعض الزينة من الأقمشة وغير ذلك، لا من الشعور ولا مما يشبه الشعور من شعور خيل أو غير آدمي أو غير ذلك، فإن المؤدى واحد. لكن لو جعلت بعض الأقمشة بعض الأشياء التي هي تتزين بها وتتجمل بها في المواضع التي تخبر عنها فهذا لا بأس به ولا حرج طالما أنه على وجه يتميز وليس شعرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: هل يوجد علاج قرآني أو نبوي لظاهرة انتشرت بين الكثيرين من الناس وهي تبلد الإحساس وعدم الشعور بالندم بعد فعل المعصية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا التبلد وعدم الشعور وعدم الأوبة والرجوع والخوف والإنابة لله سبحانه وتعالى بعد فعل المعصية هذه ظاهرة خطيرة، أن الإنسان لا يبالي بهذه المعاصي، هذا والله من قسوة القلب، وهذا والله من عقوبة الله عز وجل للعبد أن يسلبه هذا الإحساس والندم، وإلا فالعبد إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، ومن شروط التوبة الندم، الندم على ما كان من الإنسان، لابد الإنسان أن يندم على فعل هذه المعصية ويخشى أن يموت عليها فيكون متعرضا للوعيد ومعرضا نفسه لهذا الوعيد، ومن يتحمل أن يغمس في النار غمسة واحدة. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة. فكيف إذا حسب على زنا على ربا على 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 إلى آخره؟ فعلى الإنسان أن يندم. أما هذه الظاهرة وأما وجود ذلك في الإنسان فعلى الإنسان أن يتوب، وإلا هذا والله من العقوبات، من العقوبات العظيمة، أن يسلب الله عز وجل الإنسان الخوف منه والندم على ما صار منه، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد يعود الإنسان بالندم والخوف من الله عز وجل بعد الذنب أكمل مما كان قبل الذنب. ولا يخفى علينا قصة هؤلاء الأفاضل النجباء الأخيار الذين تابوا التوبة العظيمة فرفع الله الأقدار وأعلى الله سبحانه وتعالى المنازل. هذه المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا كعب بن مالك الذي قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فالحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل لهؤلاء العصاة التوبة والأوبة والرجوع والندم. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الحامول من الأخ السيد. سؤاله الأول شيخنا يقول: بعض المنتكسين قبلنا يجادل مع الإخوة ويزعم بأن مسألة الخروج على الحكام فيها قولان للسلف، وإذا أخذ المرء بأي قول فلا لوم عليه، فما جوابكم على ما قال؟
الحمد لله رب العالمين. جواب عن ذلك أن قائل هذا جاهل بمنهج السلف، ضال، ولم يكتفي بأنه ضال بل أضاف وصفا آخر وهو أنه مضل، فهذا ضال مضل، ضال في نفسه إذ لم يهتدي، ومضل لغيره إذ يقنع غيره بهذا. من الذي قال بأن مسألة الخروج على السلاطين فيها قولان؟ إلا إبليس وأعوانه هم الذين يقولون هذا. ومن قال ذلك ممن ينتسب إلى العلم فإنه جاهل بمنهج السلف. هذه المسألة الإجماع منقول فيها عن السلف، ولقد ذكرنا هذه الإجماعات كثيرة، وأحيل على كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يبين أن الخارج على السلطان مبتدع على غير الطريق والسنة، وأحيله على اعتقاد السلف للصابوني، وأحيله على شرح السنة للبربهاري، وأحيله على اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، وأحيله على اعتقاد البخاري، وأحيله على اعتقاد ابن المديني، وأحيله على اعتقاد الثوري، وأحيله على اعتقاد الأئمة. فإذا كلهم ينقلون هذا الأمر فيه قولان يا جاهل، والبخاري يلقى أكثر من 1000 رجل ينقل عنهم الاعتقاد، ومن ذلك عدم الخروج ومنازعة ومنابدة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالسيف، أيخفى على 1000 رجل، أكثر من 1000 رجل لقيهم البخاري، يخفى عليهم هذا الخلاف؟ وهل الخلاف يكون في أصول السنة؟ هل أصول السنة فيها خلاف؟ هذا الرجل ينادي على نفسه بالجهل، وأولى له ثم أولى أن يثني ركبه عند العلماء ليطلب العلم من أول الألف حتى يصل إلى الياء. وهل أشغل أمة الإسلام إلى أمثال هؤلاء؟ وهل شوش على الناس إلى أمثال هؤلاء؟ لا أقول أنصاف متعلمين، بل والله أشبه. فعلي من يتق الله في أصول الأمة وأصول السنة، فهذا من الأصول، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فهذا جاهل، فمن حكى قولين للسلف ذلك فلا عرف المسألة ولا عرف السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: بعض المتقلبين قبلنا يزعم أن العلماء سكتوا عن الحسن بن صالح ولم يبدعوه، ويرمي الإخوة بناء على قاعدته تلك بالغلو في التبديع، فما جوابكم على استدلاله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل ينضاف إلى جهل، وصدق الله سبحانه وتعالى، وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. فإن الإنسان إذا انتكس وإذا ضل فلا تسأل عن حاله، فإنه يتردى من ضلالة إلى ضلالة، ومن ظلمة إلى ظلمة، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني ينعى على من يبدع، لأن السلف ما بدعوا الحسن بن صالح، سبحان الله العظيم. يقصد أن التبديع مخالف لمنهج السلف ولا ماذا؟ يقصد أن التبديع محرم ولا ماذا؟ ما في أحد يقول بأن هذا مبتدع، ومن قال بأن فلانا مبتدع إذا توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، إذا قال ذلك فإنه يكون ضالا مضلا، أو أنه يريد لفظة بدعة. ألا فليأتي لنا هذا المنتكس، هذا المتعالم، فليأتي لنا بكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم مبتدعة، ونقول لا تبدع الخوارج، قل كلاب النار ولا تبدعه، قل يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولا تبدعه، قل هم شر قتلى تحت أديم السماء ولا تبدعهم. سبحان الله العظيم، يريد التصريح كلمة أن السلف بدعوا الحسن بن صالح، يريد كلمة بدعة، ولو وجد من السلف ما هو أشد منها. ولهذا بدلا من أن يبدع هو من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، يقف حائط صد ضد من يبدع ويتهمهم بالغلو والتجاوز بإحداث هذه القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالعلماء يحذرون ويبدعون ويضللون، وكله معنى واحد، أن يقول العالم هذا مبتدع، أو أن يقول هذا العالم ضال، أو أن يقول العالم هذا منحرف، هذا هالك، كلها عبارات تدل على معنى واحد. والنبي قال كما في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. الرجل يقال فيه مبتدع لو زاد في الأذان سيدنا ونصحناه وأبى، نقول مبتدع، مبتدع. أفلا يكون من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة مبتدعا؟ سبحان الله، سبحان الله. ويدعي أن هذا من الغلو؟ ليس هذا غلوا، إنما الذي عندك جفاء. أما إذا أردت ما قاله السلف في الحسن بن صالح فخذ بعضا منه لعلك ترعوي وتتعلم. قال أحمد رحمه الله: كان يرى السيف، يرى السيف على أئمة الجور، يعني كان يرى السيف، وسفيان أي الثوري أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي أي الحسن بن صالح ترك الجمعة بآخرة، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه، لأن كان لديه ورع وزهد في الظاهر حتى فتن كثير من الناس به. ولهذا لما رأى الحسن لما رأى سفيان الثوري وهو يصلي، وكان إذا صلى له أحوال، أخذ عليه لما رآه يفعل ذلك وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولم يلتفت إلى صلاته، بل قال أحمد بن يونس جالسته 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا. انظروا إلى زهدي الذي يقول أحمد أفتن الناس بسكوته وورعه، ولم يقل له حسنات من ورع وزهد، إنما جعل ذلك فتنة، لأن كل هذا لا يقبل إلا إذا كان على وجه الأثر والسنة. قال أحمد بن يونس بعدما ذكر هذا وأنه جالسه 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا، قال لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له، يترك الجمعة ورا السيف، هل هناك أشد من هذا؟ لو لم يولد لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. وكان قدامة بن زائدة رحمه الله يحذر منه في المسجد، في المسجد علنا يحذر منه. قال خلف بن تميم كان زائدة يستتيب من أتى حسن بن صالح، يستتيب من أتى حسن بن صالح ولا يقبل أن يحدثه. وقال يحيى القطان كان سفيان الثوري سيئ الرأي في الحسن، سيئ الرأي يعني أنه كان يرى أنه سيء، ولهذا لما راسله الحسن ابن صالح وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع يعني لا يؤديها وراء أئمة الجو. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبا معمر يقول كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب، فلم نكتب. وقال أبو سعيد الأشج سمعت ابن إدريس يقول سفيان أحب إلينا، يقول تبسم سفيان، تبسم سفيان أي الثوري أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح، من صعقه يعني بكائه وتأثره إذا تلا القرآن، تبسم سفيان لأنه على السنة أحب إلينا من صعق الحسن. فهل يريد هذا الضال كلمة بدعة؟ وهل يقبل كلمة بدعة؟ ما له لا يقبلها إذا قيلت من بعض العلماء يقول لا علماء آخرون ما قالوها، فهل يلزم هذا؟ إذن فليأتي لنا هذا الضال، ليأتي لنا هذا الضال بتبديع النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج وأنهم مبتدعة، فإن قال الخوارج مبتدعة فقد، وإن قال ليسوا مبتدعة فقد فضح، كفانا الله شره وشر أمثاله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول بعض المتقلبين في المنهج قبلنا ممن يرمون الإخوة بالغلو في التبديع يقول بأن المشايخ الكبار كانوا لا يتجرؤون على التبديع كما هو الآن، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذه صفحة أخرى تنضاف إلى سجل هذا وملف هذا المنحرف. المشايخ الكبار ما بدعوا، المشايخ الكبار ما حضروا، المشايخ الكبار ما صانوا السنة وحرصوها، ما كانوا حراس حدود. هذا لبس على الأخوة بأننا نريد كلمة بدعة، نريد كلمة كذا، فإن جئنا له بالعلماء الذين يقولون هذا مبتدع يقول غيرهم ما قالوا مبتدع، ونقول هذا ليس من اختلاف العلماء وإن اختلاف التضاد، وإنما هو من تنوع عبارات العلماء، فعالم يقول مبتدع، وعالم يقول ضال، وعالم يقول هالك، وعالم يقول كذا، وكل ذلك في بوتقة واحدة. في سيد قطب يبدع عالم ويقول آخر جاهل بأصول الإسلام بفروعه، ويقول ثالث مسكين ضائع في التفسير ويقول هذه ردة مستقلة، ويقول آخر ويقول 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 ويقول، وكلها عبارات واحدة الخلاف فيها خلاف تنوع. وإلا فليقل لنا هذا الجاهل ما العبارة التي ينبغي أن نلتزمها، وهل إذا قال عالم في شخص هذا ضال وقال آخر هذا مبتدع يكون هذا من اختلاف التضاد؟ هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم صاد، يقول: كنت قد أرسلت منذ مدة أنني وقعت أسيرا للشهوات، وبعد أن استمعت إلى فضيلة الشيخ وإلى نصيحته تاب الله سبحانه وتعالى علي ولله الحمد من شرب الدخان.
الحمد لله رب العالمين.
تاب الله علي من شرب الدخان وكذلك من شرب الخمر وكذلك المعاملات الربوية، ولكني ما زلت أعاني من إدمان النظر للنساء وإدمان مشاهدة المباريات، فهل من الممكن التخلص من هذين الذنبين حتى تصبح توبتي توبة صادقة؟
الحمد لله رب العالمين. أنت يا أخي هداك الله، يعني أنت تحتاج إلى نصيحة من شيخ عند كل معصية؟ أما تكفيك يا رجل نصيحة واحدة؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تحتاج إلى شيخ عند كل معصية؟ هذا لا ينبغي يا أخي هداك الله، ولكن ينبغي أن ترجع إلى الله وأن تخاف إلى الله، وأقم واعظ الله في قلبك، خف ربك، فلعلك تقبض على تلك المعصية. وعلم أن النظرة إلى النساء سهم مسموم من سهام إبليس، وأن هذا السهم يصل إلى القلب، وإذا وصل إلى القلب ربما فتك به، وإذا وصل إلى القلب تمنى، وإذا تمنى تحرك الفرج فنفذ وطبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاتق الله عز وجل يا أخي، هل ترضى أن ينظر أحد إلى امرأتك أو إلى أمك أو إلى عمتك أو إلى خالتك؟ فإن قلت لا، قلنا لك: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم. وأما عن إدمان، يعني وصلت إلى درجة لدرجة السكر في مشاهدة المباريات، فأسألك وأسأل من يدمن ذلك ومن يشاهد، أعطونا فائدة واحدة في مشاهدة المباريات. تريد العصبية أو تريد المناظر الخليعة من النساء المتبرجات، أو تريد إضاعة الأوقات، أو تريد إنفاق الأموال، أو تريد الغفلة عن ذكر الله، أو تريد تعظيم الكفار، أو تريد الاطلاع على العورات، أو تريد ماذا يا رجل؟ تريد ماذا؟ أو ذهاب الولاء والبراء، حتى إنك لربما تحب الكافر وتقلده حبا جما. فأسأل الله أن يتوب على إخواننا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول: نسمع من بعض الناس يقولون إن فيروس كورونا أثبت للعالم أن النقاب هو الوصي، وأن الوضوء هو المطهر، وأن الدعاء هو المضاد، وأن الاختلاط هو الوباء، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. هذه فزلكة، ولا ينبغي للإنسان حينما يتكلم في أمر شرعي أن يتفزلك هذه الفزلكة التي ليس عليها أثارة من علم. كورونا أثبت العالم أن النقاب هو الواقي، أن النقاب الذي هو للرجال، ولا ماذا يعني؟ النقاب هذا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فأثبت العالم بأن النقاب هو الواقي، يعني هل يلبس الواقي اليوم النساء، هل يلبس الواقي اليوم النساء فقط أو النساء والرجال؟ فهل يصح هذا لقائل أن يقول لك إن توصيفك توصيف غير صحيح؟ فإن النقاب الآن لم يفرض على العالم كله رجال ونساء، ثم أن هذا الواقع الذي يقولون به ليس هو النقاب. فقل يا رجل، قل أدلة النقاب، وقل اتقوا الله وارجعوا إلى الله وانيبوا إليه، علم الحكم الشرعي، علم الحكم الشرعي، تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، لكن أن تقول فيروس كورونا أثبت العالم أن النقابة هو الواقي، أن نقابها الواقي. طب هم يضعون الآن هذه الكمامة للرجال وللنساء، فماذا أنت قائل؟ أو أنك تنقب الرجل؟ عجيب هذا. وأن الوضوء هو المطهر، يعني ما احتجنا أن نثبت أن الوضوء مطهر إلا بهذا الفيروس؟ وهل هم الآن يتوضؤون؟ العالم الآن أثبت العالم هذا؟ يعني هل العالم الآن يقول الوضوء هو الطهارة؟ وكذلك أن الدعاء هو المضاد، وكذلك أن الاختلاط هو الوباء. الاختلاط ماذا؟ المحرم ولا غير المحرم؟ فدعنا من هذا وتلك الفزلكة، وعليك أن تعلم الناس تحريم الاختلاط السافر المحرم بالأدلة الشرعية، وأن الدعاء هو الذي يرفع الله به البلاء بالأدلة الشرعية، وأن الوضوء هو الطهارة الحسية بالأدلة الشرعية، وأن النقاب هو المفروض على المرأة بالأدلة الشرعية. لكن هذه فزلكة، ولهذا أنا أطالع بعض الحقيقة الأمور والمقالات والأقوال في استغلال الحالة التي يعيشها الناس اليوم في فيروس كورونا أو كذا بإسقاط رديء على الأمور الشرعية. ينبغي أن يحسن الإنسان التوصيف، أن يحسن الإنسان التوصيف. فالفيروس فيروس، والنجاة منه تكون بالدلالات الشرعية على لجوء الناس إلى رب البرية، والأمور الشرعية أمور شرعية التدليل عليها يكون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا لا نرى العلماء يطرحون هذا الطرح ولا يتناولون هذا التناول، إنما هذا كما قلت لكم هذه من فزلكة الكثير الذي يجلس يخترع أمورا وأساليب يظن أنه ينصر بها الحق، ووالله لا ينصر الحق إلا بالحق، ولا تقمع البدعة إلا بالحق، ولا يرد الباطل إلا بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صدق العلامة المتألق الذكي اللبيب العثيمين رحمه الله تعالى حينما يقول تأمل في هذه الآية إلى لفظة نقذف الدالة على شدة القذف وسرعته، وإلى كلمة يدمغه الدالة على إبطال هذا الباطل فورا، وإلى كلمة زاهق الدالة على ذهابه حالا دون تأخير. ولكنه قال رحمه الله، وهذه الآيات التي تضمنت هذه الكلمات القذف والدمغ والزهق، ولكن أين الضارب؟ أين الضارب بهذا؟ أين الضارب؟ فالضارب يكون ضاربا بالأمر الشرعي لا بالأمر المستحسن، وتلك الفزلكة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إخواننا أن هذا الكلام وكلام حاتم الحويني على صفحته الرسمية على تويتر، فهل لكم من مزيد شيء؟
أقول المزيد طالما أنه ابن الحويني فلا يستكثر عليه مثل ذلك، فهو على ضرب أبيه، كلام معسول ومفزلك وخال من الأثر. وإن ادعى الحويني أنه من أهل الأثر، لقد قال كلاما كثيرا وردد أثرا كثيرا ما ردده، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. فأين الأثر في كلام الحويني؟ وأين الأثر في كلام أولاده؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منصورة من الأخ أحمد، يقول كنت في عملي وانقطعت المياه ودخلت صلاة المغرب، ولكني كنت على غير طهارة ولم أجد ماء للطهارة والوضوء، وعندما رجعت للبيت تأخرت بسبب الأحوال الجوية، وعندما وصلت للبيت وتوضأت أذن للعشاء فصليت المغرب أولا ثم العشاء، فهل صلاتي صحيحة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنصحك يا أخي ألا تؤخر الصلاة إلى هذا، إذا كنت لا تجد ماء ولا يغلب ويغلب على ظنك أنك لن تعود إلى البيت إلا بعد الخروج من الوقت، فإنك تتيمم وتصلي على حالتك. أما إذا كنت تتيقن أن الماء سيأتي بعد دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، فإنك تؤخر التماسا للماء إذا كنت تتيقن من ذلك. أما إذا كنت ما تدري فإنك تتيمم وتصلي. ولا تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. على كل استغفر الله وتوب إليه وصلاتك صحيحة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: هل الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، في ذلك حديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وهو حديث سهل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير، وقد صححه الألباني رحمه الله. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: أريد توضيحا مبسطا بين الإرادتين الشرعية والكونية.
الحمد لله رب العالمين. الفرق يا أختاه بين الإرادة الشرعية والكونية أمور. الأول: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الفارق الثالث أن الإرادة الكونية يكون بها المحبوب وغير المحبوب، وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالمحبوب فقط. مثال ذلك: الكفر مراد كونا وليس مرادا شرعا، والإيمان مراد شرعا وكونا. فالمحبوب تجتمع فيه الإرادتان، والمكروه تنفرد فيه الإرادة الكونية. فالكفر أراده الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والإيمان والطاعات والمعاصي كلها بإرادة الله، ولا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. لكن الإرادة الكونية مبناها على الحكمة، أي أراد الله كفرا مع أنه يبغضه للحكمة ليبتلي عباده، فيوجد الكفر والإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن الله أمر بالإيمان وحرم الكفر، فمن ارتكب المحرم فإنه يجازى، ومن امتثل الإيمان فإنه يثاب، فتكون الحكمة ابتلاء الله عز وجل لعباده. هذا التفريق باختصار مبسط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أم فاطمة، تقول: أيهما أفضل في شهر رمضان، أن أقوم بإنهاء ختمات تلاوة للقرآن أم أراجع محفوظ السابق وأقوم بحفظ الجديد؟
الحمد لله رب العالمين. الأمران وكلاهما من مدارسة القرآن، ولقد كان النبي دارس بجبريل القرآن، فأنت اجعلي وقتا للحفظ والمراجعة، واجعلي وقتا للتلاوة، وغلبي التلاوة على الحفظ والمراجعة. يعني اجعلي وقت التلاوة أكثر، ولكن لا تحرمي نفسك من الحفظ والمراجعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: أحد أصدقائي لديه أخ غير مدرك عقليا، ويأخذ معاشا شهريا وبعض المساعدات المالية، فهل صديقي هذا له حرية التصرف في هذا المال، علما بأنه ليس وصيا على هذا الأخ؟ وهل عليه ذنب إن تصرف في المال؟ وهل الوصي على هذا الأخ له كذلك حرية التصرف فيه؟
الحمد لله رب العالمين. لا يتصرف في مال هذا المجنون إلا وليه أو القائم عليه، ويتصرف بما يصلحه لا بما يشتهي. فإن تصرف بما يصلحه فإنه يكون قد قام بالواجب عليه. أما إذا بدد مالا أو تصرف فيه تصرفا ليس فيه المحافظة عليه فإنه يأثم، وله أن يأكل من هذا المال إذا كان قائما على مصلحة هذا المجنون، له أن يأكل من هذا المال بالمعروف إذا كان فقيرا، فإن كان غنيا فليستعفف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: لي أخ مريض ذهنيا، ولكنه يدرك بعض الأمور والأخرى لا يدركها، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمامه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أما في وقت عدم الإدراك فهو كالمجنون، والمرأة هو لا يعي فيها شيئا، فلو كشفت الوجه أمامه حال جنونه فلا حرج، وأما في الحالة التي يدرك فيها فلا يجوز أن تكشف الوجه أمامه. واحتياطا يا رجل، لأن هذا التمييز قد يصعب، لا تكشف زوجتك وجهها أمامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتعقب قول ابن عيينة بآية النساء: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. ولود من فضيلتكم كلمة بمناسبة المطر الشديد الذي أصاب مصر، هل هو من قبيل الرحمة أم من قبيل ذنوب بني آدم؟ وما موقف السلف في مثل هذه الأحوال؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشق الأول وهو ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما ذكر البخاري في صحيحه تفسير سورة الأنفال: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا وتعقب بآية النساء: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ولم يكن عذابا. فيقال هذا الأغلب ما ذكره ابن عيينة، هذا الأغلب، وإلا فقد يرد ولا يراد به العذاب، لا سيما وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فالمطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا. وقد جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت في الحديبية، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد جاء أيضا أن في حديث أنس أيضا في الصحيح في دعاء النبي على المنبر لما جاء الأعرابي فدعا ونزل المطر، وجاء في الجمعة التي بعدها الرجل نفسه أو غيره وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فأدعو الله عز وجل أن يرفعه عنا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه قال: فأمطرت السماء، أمطرت، فذكر فيها الإمطار، ولم يكن هذا عذابا وأيضا كان من هدي النبي إذا نزل المطر يحسر عن رأسه ويقول: إنه حديث عهد بربه. فالمطر قد يراد به الرحمة وقد يراد به العذاب، فيحمل الكلام هذا على الأغلب، والله أعلم. فيقال في المطر قد يكون به الرحمة وقد يكون به العذاب، أما الغيث فالغالب فيها أنه يكون في الرحمة. نعم.
يقول شيخنا: أود من فضيلتكم كلمة بمناسبة المطر الشديد.
أما عن الشق الثاني من السؤال وهو كلمة بمناسبة المطر، وهل هذا الذي أصابنا وأصاب بعض الأماكن هل هو من قبيل الرحمة أم من قبيل ذنوب بني آدم، ومن ذا الذي يجزم بذلك؟ وعلى العباد إذا نزل شيء من ذلك في أول النزول يدعون بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، ويدعون بالبركة، فإذا اشتد ذلك دعوا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ولا نجزم بشيء من هذا. وعلى العباد في كل حال أن يلجأوا إلى الله وأن يطلبوا الخير وأن يكون هذا المطر مطر خير وبركة، فما أحد يدري سبحان الله، قد يكون خير أراده الله سبحانه وتعالى بالعباد وقد يكون تخويفا. المهم أن العبد لا يستطيع أن يجزم بشيء من ذلك، ولقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزل المطر أسبوعا ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع وقال: اللهم حولينا ولا علينا. فالشاهد من هذا أن على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أحواله، إذا نزل المطر لجأ إلى الله، وإذا أجدبت الأرض لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون مرتبطا بربه عز وجل في كل حال، وعليه أن يستغفر الله وأن يديم الاستغفار وأن يديم اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: هل يجوز للرجل أن يأكل ويشرب باليمين والشمال في آن واحد إذا تطلب الأمر ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد أنه يحمل الشيء بيديه وبكفيه، فهل يكون أكلا باليمين أو شاربا باليمين أو بالشمال أو بهما أو ماذا؟ نجد السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين والشرب باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فيد للأكل والشرب ويد لا يأكل بها ولا يشرب، هذه حكمه معروف وهذا حكمه معروف، فالأكل باليمين هذا من السنة والأكل بالشمال هذا خلاف السنة، قيل مكروه وقيل محرم، فالأمر في ذلك شديد. وأما الحالة الثالثة هو أن يرفع الشيء بيديه معا، فهذا فيه تفصيل، إن كان للحاجة فلا بأس، وقد دلت بعض الأدلة على ذلك، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر قال صام رجل فنادى أو صام رجل منا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فذكر معناه ثم قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فرفعه على يديه فشرب ليرى الناس أو ليري الناس أنه ليس بصائم فرفعه على يديه فشرب. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه المعروف في قصة أهل الصفة في الإناء قال فأخذ القدح فجعله على يديه فجعله على يديه، فدل هذا أنه إذا كانت هناك حاجة كقدح واسع وإناء كبير فيرفعه بيديه فهذا لا إشكال فيه. وقال النووي رحمه الله لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره، لو شرب بكفيه، وهذا أيضا يقال في الكراع، وقد أفتى ابن باز رحمة الله عليه إذا أنه أخذ بكفيه، الكراع أن يأخذ الماء بفمه بدون شيء، يقول ولو أنه أخذ بكفيه فهذا أفضل حتى لا يشبه البهائم، إذن قال أخذ بكفيه فعند الحاجة لا بأس، أما لغير حاجة فيترك هذا الأمر، إذا كان الإنسان لا يحتاج أن يرفع الإناء بيديه ويشرب بيديه فلا حاجة، ويشرب باليمين فقط، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم كما تقول عائشة في الصحيحين في تناعله وترجله وطهوره في شأنه كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد القدوس، يقول امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا ذكرا وابنتين إناث وإخوة ذكورا وإناثا وأعمام وعمات ذكورا وإناثا، فما نصيب كل منهم؟ جزيتم الجنة.
الحمد لله رب العالمين وجزاك الله الجنة أخي، احذف بارك الله فيك الإخوة الذكور والإناث واحذف الأعمام والعمات الذكور والإناث، وأبقي المسألة كالآتي: ماتت وتركت زوجا وابنا ذكرا وابنتين، فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي محجوب، الإخوة الذكور والإناث والأعمام والعمات الذكور والإناث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من فارس كور من الأخت أمة الله، تقول أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين، فهل يستنبط من ذلك أن العرب قديما كانوا يتكلمون بأحكام التجويد؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نزل القرآن بلسان عربي مبين وكانت قراءته كما نزل به جبريل بلسان عربي مبين على نحو ما نسمع الآن، فنعم فالعرب كانوا يتكلمون بهذا، إلا بعض الأحكام التي تكون خاصة بالتلاوة كالزيادة في المدود أو غير ذلك، فهذه نقول خاصة. أما صفات الحروف ومخارجها والقلقلة والغنات وغير ذلك هذا هو النطق العربي، إلا ما كان من بعض أحكام خاصة، فنعم القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهكذا كان ينطق العرب بالإخفاء والإضغام والقلقلة ومخارج الحروف وصفاتها وغير ذلك، إلا أحكام خاصة تكون كمثلا المدود الزائدة، ليس المد الطبيعي، المدود الزائدة كالمنفصل وغير ذلك، فهذه أحوال خاصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر وارد من فارسكور من الأخت أمة الله، تقول: هل يجوز أن تقرأ المتون الشرعية العلمية كما يقرأ القرآن؟
هل يجوز أن تقرأ المتون العلمية كما يقرأ القرآن أو الكتب العلمية كما يقرأ القرآن؟ هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون على قولين، منهم من منع وإليه جنح العلامة العثيمين، ومنهم من أجاز وإليه جنح العلامة ابن باز والشيخ الفوزان. ونقول الذي يترجح عندنا أنه إذا كان الإنسان حسن الصوت ويؤدي ذلك بدون تكلف فلا بأس ولا حرج، ويدل على ذلك ما كان أو ما ثبت من حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجز في كلامه وقال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فهذا يستأنس له، هذا يستأنس به في هذا الباب لكن من غير تكلف. ونحن قد قرئ بين يدي الشيخ ابن باز وقرئ بين يدي الشيخ شيخنا الشيخ الأطرم بهذه الطريقة، ولم يكن هناك نكير في هذا والله أعلم. وكذلك العلامة الفوزان، كل هذا قرئ بين أيديهم ونحن حاضرون وما أنكروا ذلك، لكن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كان لا يرى هذا حتى لا يشبه هذا الأمر القرآن والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا المستمعين والمتابعين أنه سوف يبث هذا البرنامج بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في 8:30 مساء بتوقيت مصر. وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الأربعاء برنامج إذاعي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، برنامج متميز يبث أسبوعيا في يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، فتابعونا. ويمكنكم متابعة البرنامج على أحد هذه الوسائل: على الموقع الرسمي للشيخ، على تطبيق الميكسلر، على تطبيق إذاعة راديو البيلي لأجهزة الأندرويد، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت.